على سيدنا محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو العاشر من ذي الحجة عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر تير عام 1401 هجري شمسي، والموافق للعاشر من تموز يوليو عام 2022 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لإمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعالم الإسلامي وخاصة الشعب الإيراني والقائد الخامنئي حفظه الله بحلول عيد الأضحى المبارك وعيد التخلص من أدران الدنيا والتقرب إلى الذات الإلهية. أعاده الله على أمتنا بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي العاشر من شهر ذي الحجة يتوافد حجاج بيت الله الحرام لنحر الأضاحي وإحياء ذكرى النبي إسماعيل عليه السلام عندما فداه الله جل وعلا بكبش لتصبح سنة مباركة لكافة حجاج بيت الله الحرام، ولاقتباس الدروس الكبيرة من ذلك، وهي الإخلاص ونكران الذات والتقرب إلى الباري جل وعلا والتغلب على الأهواء النفسانية والتنازل لحكم وإرادة الله واحد الأحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أيامكم كلها أعيادا، وأسعد الله أيامكم، وكل عام وأنتم بألف خير. في العاشر من ذي الحجة عام 1436 للهجرة شهدت منطقة ميناء في مكة المكرمة واحدة من أكبر الحوادث المفجعة في التاريخ الإسلامي. فعلى أثر ضعف إدارة آل سعود لمراسيم مشعر ميناء حدث تدافع شديد أودى بحياة الآلاف من حجاج بيت الله الحرام. وقد حصل التدافع في تمام الساعة التاسعة صباحا عندما كان الحجاج يتوجهون إلى رمي الجمر من شارع 204 في مكة المكرمة، وعلى أثر إغلاق النظام السعودي باقي الشوارع اجتمع الآلاف في تلك النقطة، ما تسبب بتدافع شديد سقط على أثره أكثر من 7000 حاج من مختلف دول العالم، أغلبهم من دول مصر ونيجيريا ومالي وبنغلاديش وأندونيسيا، بينهم 464 من الحجاج الإيرانيين، فيما أصيب المئات من الحجاج. واللافت أن الحكومة السعودية حاولت ومن خلال إلقاء اللائمة على الحجاج التنصل من المسؤولية، واعتبرت الحادث بأنه عفوي وغير مقصود. وأخيرا وفي العاشر من تموز يوليو عام 1741 ميلادي تم اكتشاف منطقة الألاسكا وذلك من قبل المستكشف الدنماركي فيتوس بيرينغ. فعندما كان بيرينغ متوجها إلى روسيا بسفينته الشراعية اكتشف الألاسكا في شمال غرب كندا، ثم خضعت منطقة الألاسكا الغنية بالنفط لسيطرة روسيا القيصرية حتى عام 1867 عندما قام القيصر الروسي ببيع المنطقة إلى أمريكا باتفاقية ثنائية بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي لتصبح الولاية الأمريكية 47. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحزونة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا يا أصدقاء المحطة الجديدة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واصحبونا يا أصدقائنا الحلوين لنتجول بين محطات هذا البرنامج المنوع، برنامج حديقة الأطفال. أحبتي الصغار، اليتيم هو طفل مثلنا لكنه حرم من نعمة وجود أبيه إلى جانبه، وحرم من نعمة شراء الهدايا إليه واقتناء كل ما يريد أو أخذه في نزهة إلى الحدائق أو سفرات. فما أجمل أن نهتم به ونعطف عليه ونساعده، خاصة يا أصدقائنا إذا كان فقيرا. قد وعد الله سبحانه وتعالى كل من يفعل ذلك أن يدخله الجنة. نحن كلنا نحب أن ندخل الجنة، أليس كذلك يا أصدقائي؟ سوف أخبركم يا أصدقاء خلال البرنامج كيف ساعدت جارتنا اليتيمة وكيف يمكنكم أنتم يا أصدقاء أن تساعدوا الأيتام. أحبتنا أصدقائنا، هل تحبون أن أطرح عليكم الحجرة الآن؟ ها حسنا حسنا يا أصدقائي الحلوين، لن أدعكم تنتظرون كثيرا. إليكم هذه الحجورة وسوف نرى من منكم سيعرف حلها. حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ فكروا بالحل قبل أن أخبركم به في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، وكما تعودتم يا أحباء، حان موعد تمثيلية اليوم والتي عنوانها الثعالب العنيدة. إذن تعالوا لنستمع إليها معا.
أحباء الصغار، في الغابة الجميلة كانت الحيوانات تحافظ على مواعيدها، فهي تقوم باكرا للصيد، ولو تأخرت في اليوم لضاع عليها طعامها، وتنام مبكرة وإلا سيضيع عليها طعام الصباح. نعم أحبتي، وكذلك مواعيدهم كانت منضبطة جدا، خاصة مع الأسد ملك الغابة، لأنه إن غضب على المتأخر سيأكله الأسد. وذات صباح،
أجل، ما لي لا أرى القرد بينكم، يبدو أنه تأخر اليوم على غير عادته.
إنه قادم، إنه قادم من بعيد.
أيها الملك، أيها الملك، أعتذر إليك. أيها الملك،
أيها القرد.
نعم،
ما لك، جئت متأخرة.
عفوا يا سيد الأسد، فإن طرق الغابة أصبحت غير واضحة، فكلما سلكت طريقا كان خطأ أو مسدودا، ولهذا ضللت الطريق عدة مرات. طيب، أعتذر.
إنها شكوى متكررة من كل الحيوانات.
نعم،
ويجب أن نجد لها حلا يا أسد الغابة.
نعم، إن خير من يجد الحل لهذه المشكلة هو الحصان. أيها الحصان.
نعم يا سيدي.
إن لك خبرة المشي في الطرقات.
نعم،
أحملك مسؤولية حل هذه المشكلة.
سمعا وطاعة أيها الملك.
هيا ذهب. هيا.
طيب أحبتي، ذهب الحصان ليستطلع طرق الغابة وليتعرف على المشكلة التي تعاني منها حيوانات الغابة. ثم عاد الحصان وقد أعد تقريرا ليقدمه لملك الغابة.
ماذا وجدت أيها الحصان؟ قل لي.
أيها الملك، إن المشكلة أن بعض الحيوانات قد بنت بيوتها على جوانب الطرق بغير انتظام، وأن بعضها أقاموا بيوتهم داخل الطرق نفسها.
والآن ما الحل برأيك؟
أرى أن يعاد تنظيم بيوت الحيوانات بحيث تكون هناك طرق منتظمة وواضحة.
سوف أصدر قرارا بإزالة البيوت المؤذية للطرق، هذا هو الحل.
نعم.
أحبتي، ذهب الحصان لينفذ قرار الملك الأسد ويطلب من الجميع الامتثال للقرار، فبدأت الحيوانات بتنفيذ القرار إلا الثعلب.
ما لي شأن بمصلحة الحيوانات؟ ها؟ إن نقل بيتي سوف يكلفني جهدا كثيرا أيها الحصان.
سوف نساعدك نحن في هذا الأمر يا ثعلب.
لا أريد مساعدة الآخرين.
ولكن
أيها الحصان،
برفضك هذا تخالف أوامر الملك. نعم الملك الأسد، وتسبب الأذى للآخرين يا ثعلب.
لا تزعجني أكثر من هذا. هيا هيا انصرف، هيا.
أيها الملك،
ماذا؟
لقد أبلغت الثعلب بالأمر، ولكن رفض أن ينقل بيته.
رفض الثعلب لأوامري؟
نعم،
سأجعله يندم على فعلته.
أيها الملك، ماذا تريد القيام به؟
نعم،
أريد معاقبة الثعلب لأنه خالف أمري ويريد إفساد نظام الغابة.
ولكن أيها الملك، لدي اقتراح.
وما هو مقترحك أيتها الزرافة؟
أريد أن أسأل الحصان، هل يمكنك تصميم طريق الغابة بعيدا عن بيت الثعلب؟
نعم يمكن ذلك، ولكن فيه بعض الصعوبة.
إن وافق ملك الغابة الأسد فلنقم بفتح طريق الغابة بعيدا عن بيت الثعلب. نعم، وسوف يرى عاقبة عناده.
لا بأس، قم أيها الحصان بتطبيق فكرة الزرافة، إن تراها مناسبة طبعا.
سمعا أيها الملك، سمعا.
هيا هيا ذهبوا، هيا.
طيب أحبتي، أنشأ الحصان طريقا للغابة يمر بعيدا عن بيت الثعلب، واستفادت الحيوانات من سهولة الطريق وصار تنقلها سهلا ما عدا الثعلب. انظروا أحبائي، فإن العناد مع الآخرين لا يأتي إلا بنتائج سلبية، سنراها لاحقا كيف كان الثعلب يعاني من صعوبة الحركة والتنقل، حيث أصبح وصوله للطريق الجديد صعبا ومتعبا. وذات ليلة،
يا أصدقائي، يا أصدقاء، إنه حريق، حريق هناك.
يا ماذا تقولين أيها الزرافة؟
يا إلهي، حقا ما أقوله. أيها الملك، إن الحريق سيلحقنا إن بقينا في بيوتنا.
أيها الحصان، أيها الحصان، أرشد الحيوانات إلى الطريق الجديد لكي يبتعدوا عن الحريق. هيا
سبعا أيها الملك. أيها الحيوانات، إنه حريق هائل سيصلنا بعد لحظات، إن بقينا في هذا المكان. أسلكوا الطريق الجديد فإنه ينجيكم من الحريق. هيا تحركوا من هنا، هيا هيا بسرعة.
أرى من بعيد حيوانا يمشي بصعوبة. أظنه الثعلب.
أجل، إنه الثعلب، فإن بيته يقع في ذلك المكان.
أظن أن الثعلب لم يتمكن من إنقاذ نفسه من الحريق لأن طريقه كان بعيدا. الثعلب المسكين،
أظن أن بيته قد احترق تماما في النار. يا إلهي،
أليس بيته قد احترق بالنار فحسب؟ بل هو الآخر قد احترق بالنار.
يا إلهي،
هذه عقوبة العناد. فلو قبل الثعلب بنقد بيته كما فعلت سائر الحيوانات فكان أقرب إلى الطريق الجديد، ولكان الآن غير مصاب بالحريق، لا هو ولا بيته.
نعم نعم.
يا إلهي، يا إلهي، ماذا أفعل؟
أيها القرد، اذهب وساعده. أيها القرد،
أيها الثعلب، لا تحزن، لا تحزن، ستشفى قريبا.
وأنا أيضا احترقت، وبيتي. يا إلهي، ماذا أفعل؟
سنساعدك في بناء بيت جديد إذا لم تمانع. ها؟
أعتذر، أعتذر إليكم جميعا، لقد أسأت إليكم. والآن أعرف قيمة نصيحة الحصان بتنظيم البيوت.
ولكن بعد ماذا؟ بعد أن دفعت ثمنا غاليا.
والآن أيها الثعلب، ماذا تقول بعد هذه التجربة؟
تجنب العناد، فإن العناد قد يكون سبب ضياع البيت وتعرض النفس للمهلكة.
هيا ساعدوا، ساعدوا.
نعم أحباءنا، شاهدتم كيف ندم الثعلب على عناده لأنه أهمل نصيحة الآخرين. فنحن أحبتي يجب أن نفكر في نصيحة الآخرين، لا أن نرفضها قبل أن نفكر فيها، وإلا ستكون عاقبتنا كعاقبة الثعلب الذي فقد بيته وأصيب بالحرق. لماذا أحبتي؟ لمجرد أنه رفض نصيحة الحصان المشفق عليه.
حان الآن موعد بثي. ماذا؟ ها؟ لا، إنها ليست حجورة، إنها فقرة من فقرات برنامجنا. حان الآن موعد نشيد البرنامج.
الوقت ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر، وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري، إن كنت مدين.
الوقت ثمين
عندما عدت من المدرسة ذات يوم وفي بداية شارعنا رأيت طفلة صغيرة قد أمسكت بطنها من شدة الجوع. قلت لها: لماذا لا تدخلي بيتكم؟ أين أمك وأبوك؟ فقالت: أنا يتيمة وأمي ذهبت للسوق. عدوت نحو البيت ودخلت المطبخ وأخذت تفاحة وخرجت مسرعة واتجهت إلى الباب. فسألتني أمي:
نداء، إلى أين تذهبين يا ابنتي؟ ها؟
قلت لها: سأعود حالا يا أمي، سأعود وعندها سأخبرك. نعم يا أصدقائي، أخذت التفاحة من بيتنا وأعطيتها للطفلة اليتيمة وجلست أتحدث معها وأسليها حتى جاءت أمها وأخذت بيدها ودخل البيت. عندما عدت إلى بيتنا أخبرت والدتي بالطفلة اليتيمة وسألتها: ماما، هل بإمكاننا مساعدتها؟ فقالت أمي:
نعم يا ابنتي بالتأكيد،
لكن يا أصدقاء سوف أخبركم فيما بعد كيف ساعدناها. أما الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
انظر يا أبي.
ماذا؟
انظر إلى المطر وهو يهطل من السماء.
نعم هذا صحيح يا ولدي أحمد،
ولكن ما هذا الضوء اللامع والصوت القوي الذي نراه في السماء ونسمعه أثناء سقوط الأمطار؟
الضوء اللامع يا ولدي أحمد يسمى البرق.
برق؟
نعم، والصوت القوي يسمى الرعد.
وما هو سبب حصول الرعد والبرق يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، اسمع، البرق هو الضوء الذي يظهر فجأة في قلب السماء أثناء هطول الأمطار، وهو عبارة عن الضوء الناشئ نتيجة تصادم سحابتين إحداهما تحمل شحنة كهربائية سالبة والأخرى تحمل شحنة كهربائية موجبة، وينتج عن التصادم شرارة قوية تصدر على هيئة الضوء الذي نراه فجأة ثم يختفي، وهذا الضوء يسمى البرق. وفي نفس الوقت ينبعث منها صوت عال جدا.
يا أبي، وهل نرى البرق ونسمع الرعد في نفس الوقت؟
لا يا بني أحمد لا، فنحن عادة نرى البرق أو الضوء أولا، وبعد ذلك يعقبه صوت الرعد القادم من السماء.
ولماذا يا أبي؟
لماذا؟ لأن سرعة الضوء يا ولدي أكثر من سرعة الصوت، ولهذا السبب فنحن نرى البرق أولا ثم نسمع الرعد بعدها بثوان قليلة.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
رأيت طفلة يتيمة جائعة وأعطيتها تفاحة، هل تتذكرون؟ حسناً، وكما قلت لكم أيضاً طلبت من أمي أن نساعدهم. في اليوم التالي يا أصدقائنا رأيتها تقف وحيدة قرب دارهم، اقتربت منها وسلمت عليها، قلت لها: أريد أن أكون صديقتك. ففرحت كثيراً وتعرفت عليها فوجدتها فتاة مؤدبة ولطيفة جدا. وعندما عدت إلى البيت قالت لي أمي:
أنا فخورة بك يا ابنتي نداء، هل تعلمين لماذا؟ لأنك أدخلت السرور على قلب هذه الفتاة اليتيمة يا عزيزتي. أنا أيضا أريد أن أتعرف على والدتها كي نزورهم باستمرار إن شاء الله. حسنا؟
أصدقائنا الحلوين، في بداية البرنامج وكما تعودتم طرحت عليكم حجورة، هل تتذكرونها؟ أها أحسنتم، ما شاء الله ما شاء الله، أعرف أنكم أذكياء. حجورتنا كانت: ما هو الشيء الذي إن قطعت رأسه طار؟ أزيدكم علما أنه وسيلة نقلية. طيب إذن ابحثوا فقط في وسائل النقل. ها الآن سأترككم تفكرون بحلها حتى نهاية البرنامج، وأنتم أيضا بإمكانكم أن تهتموا بالأيتام من جيرانكم أو أقربائكم أو الطلاب في مدرستكم وتزوروهم وتدخلوا السرور على قلوبهم. حتى يا أصدقائنا بإمكانكم أن تشتروا لهم الهدايا مثلا أو تساعدوهم، وبذلك يرضى الله عنكم ويؤجركم ويدخلكم الجنة. صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
عليكم يا جدتي.
وعليك السلام نرمين.
هل نبدأ لعبتنا؟
يبدو أنك على عجلة من أمرك اليوم يا نرمين.
هل تريدين الحق يا جدتي؟
نعم تفضلي.
لقد أحببت هذه اللعبة كثيرا.
حقا؟
نعم.
ولماذا؟
لأنني بدأت أشعر بالفائدة منها. إنها لعبة جميلة مسلية ومفيدة.
ولكنك تمتلكين لعبا كثيرة في غرفتك يا نرمين.
لا يا جدتي، اللعب التي أمتلكها مسلية فقط، ولكن لعبة دنيا الحروف فيها فائدة.
أنت مجتهدة كثيرا وتلميذة مواظبة جدا.
حسنا، لقد بدأنا نعمل مسابقات في المدرسة.
وكيف؟
أنا وبقية زميلاتي، مسابقات حول من يعرف معلومات أكثر.
وطبعا أنت أصبحت الفائزة.
نعم نعم يا جدتي.
سوف ننتظر سقوط الكرة التي عليها حرف اليوم.
وأنا مستعدة.
الحرف المكتوب على الكرة يا نرمين هو حرف الجيم.
هذا صحيح، حرف الجيم هو الحرف الذي يبدأ بعد حرف الثاء.
ألم أقل لك أنك شاطرة؟
شكرا يا جدتي شكرا.
والآن ما هي الكلمات التي تبدأ بالحرف جيم؟
حرف الجيم يا جدتي له كلمات كثيرة. جمال، جيران، جدار، جياد.
وماذا بشأن الغزوات والمعارك التي حصلت في الإسلام؟
الغزوات التي تبدأ بحرف الجيم هي دعني أفكر.
يبدو أنك لا تمتلكين معلومات كافية، لذلك اسمحي أن أقول لك الجواب يا نرمي.
فعلا فعلا لا أعرف الجواب يا جدتي، تفضلي أخبريني.
عزيزتي نرمين، هناك معركة حصلت في تاريخ الإسلام تبدأ بحرف الجيم، وهي معركة تسمى بمعركة الجسر.
ها؟ معركة الجسر؟ ما هي يا جدتي؟
معركة الجسر حصلت في 23 من شعبان في العام 13 الهجري بين جيش الخلفاء الراشدين والإمبراطورية الفارسية. انتصر المسلمون في 3 معارك فيها، وهزموا في معركة واحدة هي معركة الجسر.
فعلا إنها معلومات جيدة يا جدتي، لم أكن أعرفها من قبل. شكرا لك يا جدتي العزيزة. شكرا.
شطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ كلكم؟ أوه ما شاء الله، أصدقاؤنا كلهم أذكياء والحمد لله. طيب أعيد الحجورة مرة أخرى، ها؟ لتجيبوا عليها بصوت عال. حسنا، حجورتنا هي: ما هو الشيء الذي انقطعت رأسه؟ طار. وقلت لكم إنه وسيلة نقل. نعم يا أصدقاء، أحسنتم. أرى أن الكثير من الأصدقاء قد عرف الجواب. الجواب الصحيح هو ها؟ لم أسمعكم. هو ماذا؟ نعم أحسنتم يا شطار، هو قطار. هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
صلاة الخاشعين.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا زال في الآداب والأسرار المعنوية القلبية لستر العورة. فستر العورة شرط من شروط لباس المصلي، وفي الصلاة الحقيقية أي صلاة الخاشعين في ستر العورة أبعاد وأسرار عظيمة ذكرنا جانبا منها فيما مضى، ذكرناها على ضوء ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في ارتداء الملابس وستر البدن والعورة. وفي هذا اللقاء مستمعين الكرام نذكر فائدة أخرى ثالثة في هذا الجانب، وهي أنه من مظاهر ومصاديق ستر الله تعالى على عباده أنه فتح لهم أبواب التوبة والإنابة، وذلك لكي يستر عليهم عورات الباطن من الذنوب والمعاصي والآثام والأخلاق السيئة. ورسم سبحانه وتعالى للعبد طريقا يستطيع من خلاله أن يتسلق ويتدرج في طريق الكمال، ولم يغلق عليه هذا الباب ولم يعاجله بالعقوبة. هذه الرحمة الإلهية العظيمة، وهي غفران الذنب وفسح المجال أمام العبد للتوبة والإنابة، هي مظهر ومصداق من مظاهر ومصاديق الستر. ونحن نستوحي هذا المعنى من ارتداء اللباس وستر العورة، فالله تعالى ستر على العباد ظاهراً كما ستر عليهم في الباطن. في الحديث الذي ذكرناه في الحلقات السابقة عن الإمام الصادق عليه السلام ورد قوله: واعتبر بفضل الله عز وجل حيث خلق أسباب اللباس ليستر العورات الظاهرة وفتح أبواب التوبة والإنابة والإغاثة ليستر بها العورات الباطنة من الذنوب وأخلاق السوء. فباب المغفرة مفتوح إذا ما تاب العبد توبة حقيقية وأقلع عن الذنب وعزم على ترك الذنب وعدم العودة إليه واستغفر ربه. هذه واحدة من الفوائد العظيمة والمعاني الجليلة التي يمكن أن نستوحيها ونستفيدها من ستر العورة وستر البدن. هناك أيضا فائدة رابعة يمكن أن نتوصل إليها إذا ما تقيدنا بالحديث الشريف، وهي أن اللباس يمكن أن يكون مقربا من الله تعالى وكذلك يمكن أن يكون مباعدا. فما جلب لصاحبه العجب والخيلاء والتفاخر فهو مبعد عن الله تعالى. ولا نعني بهذا الحديث أن يتجنب الإنسان الثياب المرتبة الطاهرة أو أن يلبس الثياب الرثة الوضيعة، كلا، ليس الأمر كذلك، بل إن الوقوف بين يدي الله تعالى لا يتناسب مع ذلك أبدا. ولكن إذا خرج اللباس إلى حد أنه صار مجلبة للتفاخر ومثيرا للكبرياء فهذا ما لا يتناسب مع دخول ساحة القدس الإلهي. يقول عليه السلام: وخير لباسك ما لا يشغلك عن الله عز وجل، بل يقربك من ذكره وشكره وطاعته، ولا يحملك على العجب والرياء والتزين والتفاخر والخيلاء، فإنها من آفات الدين ومورثة القسوة في القلب. هذه فائدة أخرى من فوائد اللباس وستر العورة، وهناك فوائد أخرى يمكن أن نتوصل إليها من خلال التأمل في الحديث الشريف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين.
القول المبين.
أحمد الله العظيم إذ من هذا العام أيضا على جموع المؤمنين من أنحاء العالم كافة بتوفيق إقامة الحج والانتهال من هذا المعين العذب الفياض والاعتكاف في الأيام والليالي التي تعد ساعاتها المغتنمة المباركة إكسيرا معجزا بوسعه تغيير القلوب وتطهير الأرواح وتجميلها في جوار بيت الله العظيم وفي مواقيت العبادة والخشوع والذكر والتقرب. الحج عبادة زاخرة بالأسرار والرموز، والبيت الشريف موضع طافح بالبركات الإلهية ومظهر لآيات الحق تعالى وبيناته. وللحج أن يرتقي بالعبد المؤمن الخاشع المتدبر إلى الدرجات المعنوية، وأن يصنع منه إنسانا ساميا نورانيا، وأن يجعل منه عنصرا ذا بصيرة وشجاعة وإقدام ومجاهدة، كلا الجانبين معنويا وسياسيا أو فرديا واجتماعيا واضحان بارزان في هذه الفريضة المنقطعة النظير. والمجتمع الإسلامي اليوم بأمس الحاجة لكلا الجانبين. من جهة يعمل سحر النزعة المادية على الإفساد والإغراء باستخدامه الوسائل المتطورة، ومن جهة ثانية تنشط سياسات نظام الهيمنة لاختلاق الفتن وتأجيج نيران النزاعات بين المسلمين وتحويل البلدان الإسلامية إلى جحيم من الخلافات وانعدام الأمن. للحج أن يكون دواء شافيا لكلا هذين الابتلاءين العظيمين اللذين تعانيهما الأمة الإسلامية، فهو يطهر القلوب من الأدران وينورها بنور التقوى والمعرفة، ويفتح كذلك العيون على واقع العالم الإسلامي المر، ويرسخ العزائم لمواجهته، ويعزز الخطوات، ويجعل الأيدي والأذهان مجندة للعمل. يعاني العالم الإسلامي اليوم انعدام الأمن أخلاقيا ومعنويا وكذلك سياسيا، والسبب الرئيس لهذا هو غفلتنا وهجمات الأعداء الشرسة. نحن لم نعمل بواجبنا الديني والعقلي مقابل هجوم العدو اللئيم. لقد نسينا أشداء على الكفار، ونسينا أيضا رحماء بينهم، والنتيجة هي أن العدو الصهيوني ما زال يثير الفتن في قلب جغرافيا العالم الإسلامي، ونحن غافلون عن الواجب المحتوم لإنقاذ فلسطين، وأشغلون بحروب داخلية في سوريا والعراق واليمن وليبيا والبحرين، وبمواجهة الإرهاب في أفغانستان وباكستان وأماكن أخرى. يتحمل رؤساء العالم الإسلامي والنخب السياسية والدينية والثقافية في العالم الإسلامي واجبات جسيمة منها، واجب تحقيق الوحدة وتحذير الجميع من النزاعات القومية والطائفية، وواجب توعية الشعوب بأساليب العدو ومكائد الاستكبار والصهيونية، وواجب تعبئة الجميع لمواجهة العدو في شتى ساحات الحروب الناعمة والصلبة، وواجب الإيقاف الفوري للأحداث الكارثية بين البلدان الإسلامية من قبيل أحداث اليمن التي سببت صورها الشنيعة اليوم الحزن والاعتراض في كل أرجاء العالم، وواجب الدفاع الحاسم عن الأقليات المسلمة المضطهدة كمظلومي بورما وغيرهم، والأهم من كل ذلك واجب الدفاع عن فلسطين والتعاون والتضامن من دون قيد وشرط مع شعب يكافح منذ نحو 70 عاما من أجل وطنه المغتصب. هذه واجبات مهمة تقع على عاتقنا جميعا، وعلى الشعوب أن تطالب حكوماتها بها، وعلى النخب أن يسعوا بعزم راسخ ونية خالصة لأجل تحقيقها. إن هذه الأعمال لهي تجسيد قاطع لنصرة دين الله التي ستقترن مع النصرة الإلهية وطبقا للوعد الإلهي بلا شك. هذه جوانب من دروس الحج آمل أن نفهمها ونعمل بها. أسأل الله تعالى لكم جميعا حجا مقبولا، وأحيي ذكرى شهداء منى والمسجد الحرام، وأسأل الله الرحيم الكريم لهم علو الدرجات.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
قصد الحجاج لئن قصد الحجاج وطافوا عليه والذبيح جري وتسألني عن ذنبي